الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من فتح العليم على رحمه الله. ومما يجب أن يعلم أن دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وذلك كثير في القرآن، يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر. ودعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. الصلاة مثلا تسمى دعاء عبادة، الصيام، الزكاة، الحج، كل طاعة دعاء عبادة. وقد يتضمن دعاء مسألة، تصلي وتقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، وتحج وتصوم كذلك. إلا أن دعاء العبادة لا يقبل إلا من المسلم، لأن من شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. وأما دعاء المسألة قد يستجيب الله عز وجل من كافر، كان يكون مظلوما فيستجيب الله له. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. انتهى من تيسير العزيز الحميد. وقد جاء في الحديث: إن الدعاء هو العبادة، أخرجها أحمد عن النعمان بن بشير. وأما حديث أنس: الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف، طريق من اللهيعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. خرجه الحاكم. قال سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى. فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم. فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادات. يعني أراد بهذا أن يرد على الذين يرون أن السجود هو الشرك، أن الركوع هو الشرك الذي يكون لغير الله. أما الدعاء يقولون: نحن دعوناهم يشفعون لنا عند الله ونحو ذلك. فيقال: إن لم يكن هذا شرك فليس في الدنيا شرك. قال: وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجلب المضطر. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية مسواه. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيره. يعني تجد بعضهم في الطائرة، فإذا ارتجت الطائرة وخشي سقوطها يجعل يصيح: يا حسين يا حسين يا علي يا حسين يا فاطمة، يقول يا الله. زد على ذلك أن الأولين كانوا لا يعتقدون مشاركة آلهتهم في شأن السماء والأرض، يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. أما هؤلاء يعتقدون أن من يعبدوهم من دون الله لهم تصرف في الكون كالأقطاب والأوتاد، يرون أن لهم تصرف في الكون. زد على أولئك لا يعتقدون أن آلهتهم هم الله، يعني يعتقدون أن هذه الأصنام غير الله، إنما هي صور لقوم صالحين. بينما كثير من هؤلاء سيما الحلولية والاتحادية يعتقدون أن هذه المعبودات هي الله. فانظر إلى بعض الأوجه الدالة على تعمق أولئك في الشرك أكثر من شرك الأولين، أكثر من شرك أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهجيره إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول: يا علي يا شاذلي، وهذا يقول: يا عبد القادر الجيلاني، وهذا يقول: يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى. وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كلها لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، صار إلها. أي واحد تصرف له هذه الأمور صار إلها لعابديه، لكن لا يلزم أن هذا الإله يعاقب، لأنه قد لا يكون راضيا، بل ربما كان محاربا لهذه الأفعال كحال الأنبياء والمرسلين. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسب ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. انتهى. ويا لله العجب كيف صرف كثير من المشرك عصرنا ممن يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضاها ولم يعرف معناها من الصوفية القبورية والرافض القبورية، يدعونهم عند الشدائد: يا الخمسة، يا ابن علوان، يا هادياه، يا محمداه، يا علياه، إلى غير ذلك. قال ابن الأمير رحمه الله في تطهير الاعتقاد: وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحجاج بيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. يعني هذا معناه أن المسميات لا تغير، أقصد الأسماء. أولئك سموا معبوداتهم أصنام، وهؤلاء سموا معبوداتهم أولياء. ينظر إلى الفعل والمعنى، ما ينظر إلى التسميات. الآن بعضهم يشرب الخمر ويسميه الشراب الروحي، والحشيشة يسموها لقمة الصالحين، والربا يسموه فوائد، والمكوس يسموها آداب نحو ذلك. وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني وغيره، إنما هذا المشهور عندهم. وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلع يا ابن العجيل. وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاع يا بدوي، السادة البكرية وأهل الجبال يا بطير، وأهل اليمن يقصد تعز وإب وما إليها يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. أعادوا بها معنى سواعا ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم نحروا من سوحها أو في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد. انتهى. فتلخص لنا أنه يجب على المسلمين أن يكون ملجأهم ومعادهم وملاذهم هو الله عز وجل غيره. والعجب أن تجد أن هؤلاء الضلال يسمون معبوداتهم من المقبورين بالأوتاد والأقطاب والغوث، وهذه تسميات مبتدعة بنيت على عقائد زائغة باطلة، فكان نتاجها الشرك العظيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الاستغاثة: فالاستغاثة المنفية نوعان، أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء، والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، لا نبيا ولا غيره، ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. وليس لأحد أن يسأل ميتا ولا يستغيث به في شيء من الأشياء، سواء كان نبيا أو غيره. وإذا كان كذلك فجميع ما وقع هو من هذا الباب، ولم يفهم أحد من الخلق شيئا إلا هذا. فكثير من الصوفية الآن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، وهم يعتقدون أنه حي، فهذا الاعتقاد لا يسوق لهم دعاءه. لماذا؟ لأنهم يدعونه في أمور لا يقدر عليها إلا الله، في أمور هي من خصائص الله، مثل مغفرة الذنوب، مثل قضاء الحاجات، مثل تفريج الكربات. فإذا يقال: من دعا غير الله من الأموات فهو مشرك مطلقا، هكذا بدون تفصيل. ومن دعا غير الله من الأحياء، فإن كان دعاؤه لغير حاضر فنفس الحكم. كيف يدعو واحد في صنعاء، ولا يدعو واحد في بغداد، ولا يدعو واحد في القاهرة، يخاطبه مخاطبته لله؟ ومن دعا حيا حاضرا قادرا فهذا ليس بشرك. كأن تقول: يا فلان اعطني قلم، اعطني ماء. وإن دعا من لم تتوفر فيه هذه الشروط أو أحد هذه الشروط يصير مشركا. فبهذا التفصيل يزول الإشكال. هؤلاء الذين يقولون: يا رسول الله اشفع لنا، بعضهم يقول لك: هذا ما هو شركهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ميت بنص القرآن، ميت بنص القرآن، ودعاء الميت شرك أكبر مخرج من الملة، سواء قال اشفع لي عند الله أو قال اغفر لي، لا فرق، لأن أولئك بعضهم كفرهم الله وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هؤلاء شفعونا عند الله، لأن هؤلاء يقول لك أنا إنما قلت له يا سيدي اشفع لي عند الله في أن يرزقني، في أن يزوجني، في أن يغفر لي، في أن يعافيني، في أن يشفيني، نفس الشرك الأول. فهؤلاء كما أسلفنا لم يعرفوا لا معنى العبادة ولا معنى الإله، ولا يقال بأنهم يعذرون بجهلهم، لا سيما من بلغته الدعوة، لأنه أصلا ما أراد أن يعرف معنى العبادة ولا أراد أن يعرف معنى الإله. هذا أبو بكر المشهور الذي هلك هذه الأيام، كم له من الردود على أهل السنة مما يدلل على أنه يسمع كلامهم ويسمع انتقاداتهم ويعلم بذلك، بل له مقطع صوتي يقول فيه ينبغي للصوفية أن يسعوا في إصلاح ما عندهم من الأخطاء، والسلفيون كذلك يسعون في إصلاح أنفسهم وعدم التكفير ونحو ذلك، معناه أنه يعترف بأخطاء الصوفية، ومع ذلك في آخر عمره وقد جالس على الكرسي ويذهب إلى القبر ويدعوه من دون الله، ومن ضمن دعائه خذ بيدي انظر لي بلغ ربي، يعني يدعوه كأنه يخاطب حيا حاضرا قادرا، وهو يدعو قبر رفات، وما أنت بمسمع من في القبور، هذا كيف يلتمس له الأعذار، كيف يلتمس له الأعذار، أتستطيع تلتمس له الأعذار؟ قال شيخ الإسلام كما في المجموع أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليها ألفاظ الأبدال، انتهى. إذن كلمة شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية ومنهم الأبدال لا يقصد هذا المعنى الباطل، لا يقصد هذا المعنى الباطل الذي يريده أهل البدع من أن الأبدال يعني يتصرفون في الكون، لهم قدرة، لهم إعانة، لهم غوث، وإنما يريد بالأبدال أنهم العلماء الذين يبدل بعضهم بعضا ويتابع بعضهم بعضا على الدعوة إلى الكتاب والسنة، ولو أنه ترك هذا اللفظ كان أحسن، لو ترك هذا اللفظ كان أحسن، ما نحتاج إلى هذا اللفظ، لفظ الأبدال، لما فيه من الإشكال. فالمصطلحات الصوفية لا حاجة لنا بها أخوة، مثل قولهم الفناء، ما نحتاج إلى أن الفناء، وإذا كان يقصد بالفناء أن يكون عاملا بالكتاب والسنة فهذا فناء محمود، وإن كان يقصد بالفناء أنه يعني يفنى في السوى أو في شهود السوى أو نحو ذلك، هذه ألفاظ صوفية، سواء ما كان منها يعني معناه حق أو ما كان منها معناه باطل، ما نحتاج إلى كلمة الفناء والفتوة ونحو ذلك، ألفاظ جعلوها فيما بينهم، لأن هذه الألفاظ تحتمل حق وباطل، وربما إذا تكلم بها السني استفاد منها المبطلون، يقول انظروا هذا العالم الفلان يقول بالأبدال ويقول بالفناء ويقول بالإصطلام ويقول بنحو ذلك من الأشياء. والله المستعان، بقي معنا درس في هذا الباب وننتهي من ما يتعلق بتوحيد الألوهية، والحمد لله.